العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي. وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. في الباب السابق، وهو الذي عقده المصنف تحت قوله باب ما يجري فيه الربا، تكلمنا عن الأصناف الستة وعن علة الربا فيها عند أهل العلم، وقلنا إن هناك من قال إن العلة فيها هي الجنس مع الطعم أو الطعم، وهناك من قال إنها الجنس مع الطعم والاقتياس أو الادخار، وهناك من قال إنها الجنس مع الكيل أو الوزن، وبقي جملة للمصنف عند آخر حديث، وهو حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب إلى آخره. قال المصنف: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. وجدتها في آخر الشرح، في آخر شرح الحديث، شرح الشوكاني، في آخر جملة من الشرح قال: وقال المصنف وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. يعني عند قوله: ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك. مقصوده قوله وقال في الميزان، يعني في الميزان يعني في الموزون. إذن يهمنا، هي كلمة الشيخ لأن قراءتكم كلها في المتن، فهذا من جملة المتن، وهو حجة في جرائم الربا في الموزونات، يعني أنه حينما قال في الميزان مثل ذلك دل على أن المعتبر هو وصف الوزن ووصف الكيل، يعني الجنس مع الكيل، لأن التمر مكيل والموزونات كالذهب والفضة توزن وزن، فيلحق بها غيرها من الموزونات، والتمر والبر والشعير والملح هذه مكيلات، فيلحق بها كل مكيل فكل مكيل على هذا يكون ربويا، طبعا مع الجنس، الجنس مع الكيل او الوزن، الجنس مع الكيل او الجنس مع الوزن. وقالوا ايضا، وسيأتي كلام الشيخ في ترجمة آتية، ان سبق معنا وسيأتي ان الميزان، ميزان اهل مكة، والكيل كيل المدينة. وقالوا ان كل مائع مكيل، كل مائع مكيل، هذا عندهم جميع السوائل، يعني السوائل كلها مكيلة كالماء والدهن والزيوت، فهذه مكيلة. أما غير السوائل فهذه تختلف، وسيأتي معنا في مرد الكيل والوزن، هل الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، أو أن الكيل يرجع إلى العرف، عرف كل بلد. سيأتي الكلام على هذا قريبا إن شاء الله. قال: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه في الحقيقة قاعدة من قواعد الربويات، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني أن الربويات لا يجوز التعامل فيها أو فيما بينها إلا بشرط العلم، يعني أن تعلم مقدارها، لأن لابد فيها من التساوي حتى يتجنب المسلم ربا الفضل فيما لا يجوز فيه التفاضل. الذي لا يجوز فيه التفاضل لابد من العلم بالتساوي، كما لو باع شعيرا بشعير او برا ببر، كما قلنا لو كان عنده تمر جديد بتمر قديم، او تمر جيد بتمر رديء، فان هذا لابد، لا يجوز ان يباع بعضه ببعض متفاضلة، فلابد ان يكون متساويا. وكذلك لو باع ذهبا بذهب او استبدل ذهبا بذهب، لابد ان يكون معلوما وأن يكون متساويا، يعني أقصد أن يكون معلوم التساوي، لابد أن يكون معلوم التساوي. فمن هنا قال الشيخ: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، سواء الجهل في الطرفين أو الجهل في أحدهما، لو أنها أو أنها ذهبت إلى الصائغ مثلا تستبدل ذهبها القديم بذهب جديد، وقال لها: كم الوزن؟ قالت: لا أدري. أو هو لم يزن ذهبها القديم وأعطاها شيئا معلوما، قال: أنا أعطيك مثلا 60-70 جرام مقابل الذي معك، وهو لا يعلم وهي لا تعلم، لا يجوز. لأن الجهل بتساوي ما عند الصائغ وما في يدها كالعلم بالتفاضل، يعني كما لو كانت متفاوتة، كما لو كان 60 جرام مقابل 65 جرام، أو 60 جرام مقابل 55 جرام. فإذا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني الجهل بالتساوي حكمه محرم، كما لو علما أنهما متفاضلان، يعني متفاوتان في القدر، في المقدار، سواء كان وزنا أو كان كيلا. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم والنسائي. إذن هذا صريح فيما عقد الشيخ له من الترجمة. بيع الصبرة من التمر، الصبرة من التمر يعني المجموعة غير معلومة الكيل، كومة من التمر أو كيس من التمر أو تنكة من التمر أو زنبيل من التمر تسمى صبرة، ما دام غير معروفة المقدار تسمى صبرة. مجموعة من التمر سواء كانت على الأرض أو كانت في زنبيل أو كانت في تنكة أو كانت في كرتون أو في أي بأي شكل وبأي حجم، ما دام أنها غير معلومة المقدار تسمى صبرة. صبرة من التمر لا يعلم كيلها، يعني غير معلومة الكيل، بالكيل المسمى من التمر. تقول أنا عندي 10 كيلو أبغى أبادلك بهذا الزنبيل بما في هذا الزنبيل، وهما لا يعلمان ما في هذا الزنبيل، فإن هذا لا يجوز حتى يعلمان ما فيه وحتى يعلم بالتساوي أيضا لأنها ربويات. رواه مسلم والنسائي. وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ما معنى هذه العبارة؟ هذا من كلام المجد بن تيمية، من كلام المصنف. وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. كيف فهمنا هذا من الحديث؟ لا، وهو الضمير هذا ليش وهو؟ وهو الضمير يا غالي، وهو حديث. طيب يدل بمفهومه. أنا يعني قد يكون السؤال ليس صعبا، لكن مقصودي أن تحسنوا تحليل العبارات وتوضيح العبارات ورد الضمائر مثلا إلى ما تعود إليه، وأيضا توضيح بعض المصطلحات كقوله بمفهومه مثلا. فأنا توقف هنا من أجل مزيد إيضاح، ليس لصعوبة المسألة، كما قلت لكم في أكثر من مرة حينما يسأل السائل أو حينما أسألكم، ليس المقصود أني لا أتخير إلا المسائل الصعبة أو المسائل التي فيها إشكال، لا، إنما مقصودي أن أيضا نعرف مدى فهمنا للعبارات ومتابعتنا، وليس بالضرورة أن يكون السؤال حينما يسأل أن يكون مشكلة. لا ما معنى بمفهومه؟ ما معنى بمفهومه يا مشايخ؟ ما يخالف المنطق. نعم، المفهوم إذا قال دل بمفهومه يعني المفهوم المخالف، المفهوم المخالف، لأنهم في الدلالات عندهم الأصولي عندهم نوعان من الدلالات، المنطوق والمفهوم. المنطوق هو المفهوم الموافق، في مفهوم موافق ومفهوم مخالف، فإذا قالوا بمفهومه فمقصودهم المفهوم المخالف، مفهوم المخالفة. وهم يعرفون مفهوم المخالفة نقيض دلالة المسكوت عنه بنقيض المنطوق، مثلا في قوله ولا تقل لهما أف، يدل على تحريم الضرب مثلا أو الشتم أو أي أنواع من أنواع العقوبات نحو الوالدين. فعبارة أوف وما هو أعلى منها كالضرب مثلا أو السب أو نحو ذلك، هل العبارة أوف تدل أو دلالتها على الضرب، هل هي دلالة مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة؟ حينما نفهم من قوله ولا تقل لهما أف، نفهم منها أنه يمنعنا من الضرب، فهل فهمنا للمنع من الضرب من لفظة أف مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة؟ مفهوم موافقة. كيف ذلك؟ هو صحيح مفهوم موافقة. ايش؟ ايوه. لا، هو مثلا الاف نوع كما قلنا من العقوبة او نوع من الايذاء، حققنا الاف نوع من الايذاء للوالدين، فالضرب ايضا ايذاء، يعني هو في نفس المسار لكنه اعلى منه، فهو ليس مخالفا له وإنما من نوعه لكنه أعلى منه، ويسمونه قياس الأولى، يسمونه هنا ومفهوم موافقة طبعا لكنه يسمى قياس الأولى، لأنه ما دام أنه نهى عن الأدنى فمعلوم أن النهي عن ما هو أعلى منه من باب أولى، النهي عن ما هو أعلى منه من باب أولى، إذن هذا داخل في مفهوم الموافقة. لكن مفهوم المخالفة هو أن يدل على نقيض، أن يعطى المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، أن يعطى المسكوت نقيض حكم المنطوق. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق طبعا الوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، كما لو قال ليس فيما دون 300 صاع صدقة يعني زكاة. المفهوم المخالف الآن اللفظ هكذا ليس فيما دون 300 صاع زكاة، ليس فيما دون يعني مثلا 290 280 إلى آخره، ليس فيما دون 300 صاع زكاة. إذن الحكم هنا في المنطوق أنه لا زكاة، الحكم أن ما كان أقل من 300 صاع لا زكاة فيه. إذن مفهومه المخالف ماذا يكون؟ مفهومه المخالف ماذا يكون؟ ما ما كمل 300 هي احسنت. نعم، مفهومه المخالف ان ما كان 300 فاكثر، ولا تقول ما فوق 300 لان قال فما دون سبعون فوق، لا 300 فاكثر، ما كان 300 فاكثر ففي الزكاة. اذا هذا حكم مخالف، لان الحكم الاول نفي الزكاة عما دون 300، المخالف 300 فما فوق فيه زكاة. إذن هذا هو المخالف، على معنى أن نعطي المسكوت عنه ضد حكم المنطوق، نعطيه عكس أو نقيض، تعبيرهم نقيض، نقيض حكم المنطوق. فالمنطوق هنا، منطوق الحديث هنا أن بيع الصبرة من التمر يعني جنس لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، يعني بيع التمر بتمر، إذن جنس واحد أليس كذلك؟ تمر بتمر. نهى عن بيع الصبرة من التمر بكيل مسمى من التمر، بيع تمر لا يعلم كيله بتمر يعلم كيله، إذن هنا جنس واحد،
يعني بيع تمر غير معلوم الكيل بتمر معلوم الكيل هذا لا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. دل بمفهومه أن بيع تمر لا يعلم كيله بغير التمر كما لو كان بأرز أو شعير أو غيره أنه يصح. إذن هذا المفهوم المخالف، إذن هذا هو المفهوم المخالف. ولهذا قال: وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. إذن الحكم الأولى لا يجوز، النقيض أن يجوز. الحكم الأولى أنه جنس بجنس بنفس الجنس، النقيض أن يكون جنس بجنس باختلاف الجنسان، تمر بغير التمر. واضح مشايخ؟ نعم.
باب من باع ذهبا وغيره بذهب. عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرد، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا يباع حتى يفصل. رواه مسلم والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرد، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. رواه أبو داود.
قال: باب من باع ذهبا وغيره بذهب. باب من باع ذهبا وغيره بذهب، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بتعبيرات، إما أن يقول بيع ربوي ومعه غيره بجنسه، ربوي ومعه غيره بجنسه، ويسمونها مسألة مد عجوة، يسمونها مسألة مد عجوة، وهو بيع عجوة ودرهم بعجوة ودرهم. فأنت بيع ربوي ومعه غيره بربوي أو بجنسه، يبغى أن يكون بجنسه، لأن إذا اختلفت الأجناس صح ولو جهل التفاضل ولو جهل نعم التساوي. فصورة المسألة كما هي واضحة في الحديث: إنسان عنده ذهب مخلوط بألماس، عنده ذهب مخلوط بألماس. تعرفون الآن أحيانا كثير من حلي النساء يكون ذهب وفيه ألماس أو فيه أحجار كريمة أخرى، أحجار كريمة أخرى، تريد أن تستبدله عند الصائغ بذهب آخر، لا يجوز حتى يعلم الذهب الموجود في حليها، حتى يعرف كم الألماس وكم الحجر الكريم الآخر سواء كان شرقي أو غيره، حتى يعرف مقدار الذهب حتى يؤخذ مقابله من عند الصائغ. فإذا كان لا يعلم لا يجوز. إذن هذا ذهب وغيره مع بذهب، فلا بد أن يعرف الذهب يميز ويعرف مقداره. والمسألة هذه الحقيقة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، وقد تكلم عليها الشوكاني، ولعلنا أن نتأمل الشرح هنا. نشرح الحديث أولا ثم ننظر في كلام الشوكاني، لأن مسألة حقيقة دقيقة ومهمة، وأيضا يجري فيها أو في بعض صورها تعامل بين الناس. قال: باب من باع ذهبا وغيره بذهب. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. اشترى قلادة فيها خرز من ذهب وخرز من نوع آخر. تعرف القلادة هي التي توضع على العنق، قلادة يتحلى بها في العنق، ولعله اشتراها مثلا لنسائه، فهي فيها خليط من الذهب وأحجار أخرى أو أنواع أخرى، قد تكون فضة وقد تكون غيرها. اشتراها بذهب، بذهب خالص، فهو اشترى ذهب مخلوط معه غيره، اشتراه بذهب 12 درهما. يقول اشتريت قلادة يوم خيبر 12 دينارا، هذه القلادة فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز من أنواع معادن أخرى، ففصلتها، يعني إما أن يكون فردها مثلا، قطع القلادة وأخرج خرزات الذهب، فصلها عن خرزات الأنواع الأخرى، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، أكثر من 12 دينارا. وهو اشتراها بكم؟ 12 دينار. إذن تبين أن الذهب الذي اشتراه أكثر من الذهب الذي دفعه. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل، لأن هذا غير ظاهر، كونك تشتري 12، كونك تشتري القلادة ومخلوطة فيها ذهب وفيها غير ذهب بذهب، لابد أن تفصل تعرف مقدار الذهب، ولابد أن يكون الذهب يعني بحيث يتساويان. طبعا لا مانع أن يوضع قيمة للخرز، ما يكون الخرز الثاني بلاش، لا، إنما تعرف مقابل هذا يساويه، والزائد معروف أنه لمقابل الخرز، هذا المقصود. ليس المقصود لابد إذا كانت قلادة مخلوطة فيها 12 مثلا دينار، قيمتها فيها 12 دينار أو وزن 12 دينار من الذهب، وفيها مثلا لنفترض ما يقابل دينارين أو 3 دنانير من أنواع الأحجار الأخرى، نقول لازم ما تشتريها إلا ب12، ما هو صحيح، لأن هذه لابد يكون لها قيمة، الأنواع الأخرى من الأحجار لابد أن يكون لها قيمة، لكن المهم أن تعرف مقابل الذهب يكون ما يقابله مساوي، ولا مانع أن تأخذ في حسابك الأحجار الأخرى وتدفع قيمتها وما تساويه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل، يعني تعرف حق الذهب وتعرف حق الخرز الأخرى. رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل، يعني اشتراها رجل ب9 دنانير أو 7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، يعني لا تفعل هذا حتى تعرف ما يقابل الذهب يكون يساوي ذهب، والأحجار الأخرى يؤخذ حسابها ويدفع ثمنها ولو كان ثمنها بالذهب لا مانع. فقال الرجل إنما أردت الحجارة، يعني أنا ما أردت الذهب، أنا أردت الحجارة، أريد الحجارة الكريمة الثانية، هذا يعني ما كان في ذهني، ما كان قصدي من الذهب، أنا كان قصدي الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز، ولا باختياره، ولو كان بيزني باختياري، حرام حرام حتى لو اختاره، إذا كان حرام الاختيار وحده والرضا في المحرمات ما يكفي، الربا كل اللي يتعاملون في الربا في وقت الحاضر راضين، الرضا وحده ولا يكفي، ما دام في معاملة منصوصة محرمة الرضا لا أثر له، إنما الرضا في الأشياء المباحة. إذن عندنا عدة إشكالات في هذا. أولا فعلا كما في الحديث أن يكون هذا الذهب أو هذا الربوي، لنعبر بالربوي، لأن لو كانت فضة كذلك، لو كان اشترى قلادة فضة وفيها خرز آخر لابد أن يفصل أيضا، لأن الفضة ربوية، الفضة ربوية. إذن لو كان اشترى ربويا معه غيره بربوي من بجنسه ربوي معه غيره بجنسه، إما أن يكون مقصوده نفس الربوي او يكون مقصوده غير الربوي، كما لو كان مثلا اشترى تمر بنوى، اشترى تمر معه نوى بنوى، تمر فيه داخله نوى اشتراه بنوى. النوى اذا قلنا انه غير ربوي، لانه طبعا اذا قلنا انه مكيل اصبح ربوي على القول بان العله هي الكيل، فيكون كانه نوى بنوى. فاذا كان قل ليس مقصودي هو النوى، ليس مقصودي النوى انما مقصودي التمر. طبعا اذا كان مقصود التمر عنده مثلا 50 كيلو نوى، 50 كيلو نوى، يبغى يشتري مقابلها 10 كيلو تمر بنواه، 10 كيلو تمر في داخله نوى، وقلنا ان النوى مثلا ربو مثلا لانه مكيل، فيقول انا ما قصدت النوى، انا قصدت التمر. وهذا تعرفون فيه في السابق كان يباع التمر مقابل نوى، ونوى مقابل تمر، خاصة في ايام المجاعات، في ايام القلة، الامور هذه كلها يتبادل الناس انواع الاطعمة، لانه احيانا قد ما يكون عندهم نقد، احيانا ما يكون في نقد في البلد، فتجد الناس يتبادلون اطعمة باطعمة، اما بقول واما تمر واما حبوب واما كماليات كشاي مقابل تمر وسكر مقابل تمر او شيء، لانه احيانا عندهم فقر شديد ويكون ما عندهم عملات، فعادة يعني ما عندهم نقد يشترون به، فتجدهم يتبادلون البضائع، وهذا يحدث كثير في ايام المجاعات وايام القلة. فمثلا هذا فعلا اشترى عنده نوى كثير لكنه بحاجة للتمر، فذهب للسوق ودفع كما قلنا من 50 كيلو نوى، واخذ مقابل 10 كيلو تمر في داخله نوى، في جوفه نوى. فيقول انا ما قصدي النوى انما قصدي التمر، انا قصدي التمر. فاذا قد يكون مثلا يقول ليس مقصوده، وقد يكون فعلا على معنى مقصود، او ليس مقصوده الربوي، كما لو كان خرز، لان يعني الخرز غير الذهب والفضة مثلا، أحجار كريمة أخرى، أو حتى قد تكون من خشب، وقد تكون يقول أن هذا مقصودي هذا وليس مقصودي الربوي. كذلك أيضا إذا كان علم أنه فعلا مساوي له أيضا. على كل حال الشيخ الشوكاني عرض لنا في ذلك أقوالا كثيرة، قال في أول شرح الحديث استدل به على بعد الكلام على درجة الحديث والاضطراب الذي فيه في قول الستة وسبعة السبعة وتسعة، وأن هذا الاضطراب لا يضر، أولا لأنه لا يؤثر على دلالة الحديث، أنه لا يؤثر على المقصود من الحديث، ومثل هذا لا يؤثر. قال استدل به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه، أو حتى يفصل من ذلك غير ويميز عنه، ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره، ومثله الفضة مع غيرها بفضة، وكذلك سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة، وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا، تمر بتمر وبر ببر إلى آخره. ومما يرشد يعني يدل إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى في الباب الذي قبل هذا من التمر، وكذلك نهيه عن بيع التمر بالرطب خرصا لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق. يعني حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ورخص في العراية على ما سيأتي، إذن التمر بالرطب ممنوع. لماذا؟ لأننا نجهل التساوي. حينما يكون عندك تمر قديم، التمر القديم ناشف وانتهى، لكن الرطب لم ينشف بعد، فلهذا نجهل التساوي. إذا لا يجوز بيع تمر برطب، تمر قديم برطب جديد الذي هو لم 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 يصبح تمرا، لم يتمر، إنما لا زال رطبا، فلا يجوز بيعه بتمر، لماذا؟ لأن الجهل، لأن التساوي مجهول، التساوي مجهول. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، فرخصها من أنواع الربا، هو الأصل أنها ربوي لكن رخص فيها للحاجة على ما سيأتي. وكذلك أنها عن بيعتين بالرطب خرصا لعدم التمكن، خرصا يعني حدسا غير معلوم التساوي، لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق. وكذلك في مثل مسألة القلادة التي في الحديث، يعني حديث فضالة بن عبيد، يتعذر الوقوف على التساوي من دون فصل، ولا يكفي مجرد الفصل، بل لا بد من معرفة مقدار المفصول والمقابل له من جنسه. إذن هذا هو تحرير المسألة، هذا هو تحرير المسألة. أما الفقه فيها فقال الشيخ: وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر ابن الخطاب وجماعة من السلف والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي وقالت الحنفي. إذن هذا رأي، وهو الأخذ بالحديث مطلقا، أنه لا يجوز مطلقا أن يباع ربوي معه غيره بجنسه، لا يجوز أن يباع ربوي معه غيره بجنسه، وهي مسألة مد عجوة، وهي مسألة مد عجوة. وقالت الحنفية والثوري والحسن بن صالح والعترة أنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة. مثلا في الحديث، مثلا هو اشترى باثني عشر دينارا، دفع اثني عشر دينار، اثني عشر دينار، فلما فصل دفع اثني عشر دينار واستلم القلادة، واستلم القلادة، لما فصل وجد ان القلادة فيها اثني عشر دينار غير الخرز، غير الخرز، ففهم الحنفية من هذا ومن تبعهم الى انه لو كان اكثر، لو كان دفع 13 دينار او 14 دينار واستلم القلادة، لقيل ان 12 مقابل 12 والزائد مقابل الخرز، والزائد مقابل الخرز، فلا فكأنهم يقول لا يضر، لانه التساوي نقول ما ساواه له وما زاد يكون مقابل انواع الاحجار الاخرى، وما زاد فهو مقابل الخرزات من الاحجار الاخرى. اذا هذا هو مذهب الحنفية ومن تبعه، وهو اظن رأي شيخ الاسلام تيمية، ايضا رأي شيخ الاسلام تيمية. وكذلك يشترط انه اذا كان لم ينوي الربوي، اذا كان ما نوى الربوي ولم يكن مقصود الربوي، ايضا يرى جواز ذلك، والاحوط البعد عن هذه المعاملة، لابد من التفصيل. اذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذي في القلادة ونحوها، لا مثله ولا دونه. وقال مالك: يجوز اذا كان الذهب تابعا لغيره، اذا كان ليس هو المقصود، كما قلنا لكم في قضية النوى والتمر بالنوى، اذا كان ليس هو المقصود فلا مانع، لانه لم يقصد الربا ولم يقصد الربوي. وقال مالك: يجوز اذا كان الذهب تابعا لغيره بان يكون الثلث فما دون، فهو حدد بان يكون اذا كان الربوي ثلث فاقل، والاغلب الثلثين فاكثر غير ربوي، اذا نعلم انه ما قصد الى الربوي، انما قصد الى الجزء الاغلب الذي هو غير ربوي، فجعل في ذلك ضابطا. وقال حماد بن ابي سليمان: انه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقا، سواء كان المنفصل مثل المتصل او اقل او اكثر. وطبعا هذا كلام يرد الحديث، وهذا غير مقبول الى اخره. اذا هذا هو تفصيل القول في المسألة، لكن في قول اللي اشرنا اليه، وهو ان يكون مقصوده، وهو ايضا ذكره ابن تيمية، اذا كان لا يقصد الربوي، اذا كان لا يقصد الربوي وانما مقصوده الجزء الثاني غير الربوي، فعند ابن تيمية هذا جائز. والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.
اي فهذه بس عند الرواية هذه، يعني ليست بقوة الرواية التي قبلها، ولا واضحة، لو ثبتت صحت.
يعني ما يعتبر. ولهذا قلنا ان الاحوط ان التعامل هذا لا يجري. ما حكم نظر المرأة الى الرجل الاجنبي؟ سلام الله خير هي كما كيف حال لما ماذا محرق هناك من نيوس. ما حكم نظر المرأة الى الرجل الاجنبي من خلال شاشة التلفاز على الرغم من ان المشايخ في الجامعات يتم التدريس لهن من خلال الشاشة؟ ولا شك ان النظر بذاته اول ما مطلوب طبعا غض البصر مطلقا للرجال والنساء, مطلوب غض البصر مطلقا للرجال والنساء حتى تدريس في خلال الجامعات او غيره. لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة ان يحدق ببصره الى احدهما الى الاخر نظر شهوة, نظر شهوة او حتى نظر لا داعي له سواء كان في التعليم او في غيره, فانه لا يجوز. فضلا عن ان الذي غالبا في التلفزيون ان كثيرا منه خاصة في بعض برامجه فيما يذكر انها لا يقصد منها في الناحية العلمية او التوجيهية والارشادية البحتة البرامج الارشادية, وهذه معلوم النظر فيها من حيث فائدتها مثلا, لكن معلوم ان هناك برامج وقصص وتمثيليات ونحوها ليس المقصود منها ان نظرت المرأة الى الرجل او نظر الرجل ايضا الى المرأة, قد لا يكون المقصود الا ما يجر الى فتنة وما يسبب اذى واثما. فالمعول عليه اولا الاصل ان المرأة والرجل كلاهما مأمور بغض البصر سواء من خلال الشاشة او حتى من النظر المباشر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن, وهذا هو الادب المطلوب وهذا هو الواجب. اما ما وراء ذلك نظر فجاءة او نظر لا اما لنظر حاجة كما لو كان شاهد او كانت شاهدة وتنظر فيه بحيث هل هذا والذي فعل كذا او هذا الذي شيكي عليه, فقد يكون هذا معلوم انه نظر لحاجة ان تنظر ان هذا هو المخطئ او هذا هو المتعدي او هذا هو المشهود عليه او هذا هو الذي حصل منه كذا او هذا هو الذي عليه الحق سواء كان رجلا او امرأة. فاذا احتاج النظر الى هذا, وكذلك القاضي احيانا قد ينظر اذا احتاج الى نظر ينظر الخصم او ينظر الى المتخاصمين رجالا او نساء اذا احتاج, فهذه امور معلوم انها لا بد منها. اما ما عدا ذلك فالمأمور به هو غض البصر مطلقا. ما هي الاجزاء من الجسم التي يجوز للمرأة ان تكشفها امام المحارم والنساء؟ وهل يجوز لبس القمصان نصف الكم ومفتوحة الصدر امامهم؟ معلوم ان المرأة المسلمة محتشمة في جميع احوالها, تحتشم حتى امام المحارم وان كان تبدي امام المحارم ما لا تبديه امام غيرهم طبعا كالوجه مثلا واليدين وقد يكون جزء من الشعر ونحو ذلك مما جرت العادة طبعا بالنظر اليه, بل حتى لو نظر الى جميع الرأس مما جرت العادة النظر اليه, لكن التوسع والتفحش مما ليس من خلق المسلمين وانما اتى من اقوام لا خلاق لهم, فهذا ينبغي للمسلمين ان يتناصحوا فيما بينهم وان يتأدبوا بأدب الاسلام وان لا يسمحوا لعادات غير المسلمين وبخاصة الذين لا خلاق لهم والذين لا غيرة عندهم ولا حياء ولا خلق ان تغزو اخلاقهم وتقاليدهم وعاداتهم ابناء المسلمين وبناتهم. ولكن مثلا ظهور ذراعين أو طبعا الوجه أو الشعر، هذا على حسب المعتاد في الأعراف، وكذلك القدمين أمام المحارم أمام النساء مثلها. أما ما زاد عن ذلك معلوم أنه ليس من خلق المسلمات، كالصدر مثلا أو حتى الفخذين أو نحو هذا، معلوم أن هذا ليس من الخلق، ويجب أن يتناصح المسلمون والمسلمات في هذا. يقول صراف يصرف للناس، عندي مثلا 10 ريال سعودي وأريد منه أن يصرفها ل5 ريال وريالات سعودية، ولكنه يدفع لي، عندي مثلا 10 ريال سعودي ولكنه يدفع لي 9 ريالات سعودي، وهل يجوز هذا أم لا؟ لأن الريال كله من جنس واحد. يجوز إذا كان مثلا ورق مقابل معدن، كالذين يصرفون العملات مثلا عملة تلفون العملة، هاتف العملة مثلا أحيانا تدفع 10 ريال ويعطيك 9، الذي يبدو أنه جائز، الذي يبدو لأنه يعتبر مختلف الجنس من حيث أن هذا ورق وهذا معدن، وإن كان كله يعود إلى أنه ريال. بل حتى بعضهم قال إذا كان 10 فئة 10 مقابل 10 ريالات مفردة، ولكن هذا فيه حرج. إذا كنت في الصلاة في المسجد الحرام وأشاهد الكعبة عيانا، هل أصوي بصري إلى الكعبة أم أصوي بصري إلى موقع سجودي؟ الأمر كله واسع في هذا، إن نظرت إلى الكعبة فالنظر إليها مشروع، والنظر إليها أيضا عبادة، لكن إذا كان فيه مشغلة يشغلك ولا يجعل قلبك حاضرا تمام الحضور، فإنك تنظر إلى مسجدك حتى يكون أخشع لقلبك. هل كل وقت أدخل فيه الحرم يلزمني فيه الطواف لأنه تحية الحرم، أما أكتفي بتحية المسجد ركعتين؟ إذا تيسر الطواف فهو حسن، وإذا لم يتيسر فتصلي ركعتين وتكتفي بها إن شاء الله. في الوقت الحاضر صار كل شيء موزونا، فكيف يعرف الموزون من المكيل شرعا؟ ما كان مكيلا لا شك، أو معروف الكيل في الوقت النبوي في العهد النبوي ينبغي ألا يغير، كالتمر والبر والشعير وكثير المطعومات. أما غيره فالذي يبدو أنه على حسب أعراف البلد، على حسب أعراف البلد، وسيأتي الكلام على هذا في الجلسة القادمة إن شاء الله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ونصر. هل يدخل يهود والنصارى في هذه الآية؟ النصارى واليهود ملعونون في آيات أخرى منصوص النص، يدخلون ولا كرامة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هذه تشمل اليهود والنصارى. فإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وآيات كثيرة فيها لعن اليهود والنصارى، وكذلك أيضا وصف بأنهم كفار، وصف بأنهم مشركون، أنهم مشركون وأنهم كفار. يقول السائل: إذا أقرض الشخص شخصا آخر وسقا واحدا مثلا في زمن المشقة والشدة، وقيمة الوسق الواحد في وقت القرض 50 ريالا، واقتضى الرجل وسقين في زمن الرخاء لأن قيمة في وقت القضاء 25 ريال، هل فيه ربا أم لا؟ وما معنى الاحتكار وما حكمه؟ إذا كان مشارطة فلا يجوز، لا لابد أن يرد مقدار ما استلف، يرد مقدار ما استلف. لكن إذا كان غير مشارطة رد له أحسن مما استدان، فمعلوم أن هذا جائز، لكن من غير شرط، إنما خيركم أحسنكم قضاء وأحسنكم وفاء، فإذا كان من هذا الباب لا مانع، أما إذا كان مشرط فلا يجوز، وإنما يرد نفس المقدار الذي استدانه. الاحتكار هو حبس الطعام ليتربص به الغلاء، حبس الطعام ليتربص به وقت الغلاء، يحتكر الأطعمة ويجمعها عنده في المستودع حتى من أجل أن يحتكر على الناس، ومن أجل أن إذا جاء وقت الغلاء يبيعهم بأسعار عالية. هذا لا يجوز، والمحتكر ملعون والمحتكر خاطئ كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على هذا أيضا مفصلا، وسيأتي أيضا ما هي الأشياء التي يدخلها الاحتكار، هل الطعام وحده أو كل ما احتاجه الناس، أو وهل كمالية تحتكر، وهل من ادخر طعاما لا يقصد بالاحتكار ولكن جاءت أزمة هل يكون داخل؟ وبعض الناس مثلا قد يكون فعلا جمع طعاما لما كان يقصد الغلاء وما كان يتربص وينتظر الغلاء، وإنما جمع طعام ثم حصلت أزمة، كارثة أو حرب أو فيضانات فغلت المعيشة، فهذا لا يعتبر من الاحتكار، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. جرت العادة عند تجار الذهب أن يبيعوا بعضا من أنواع الذهب المفصص ببعض الأحجار من الألماس أو غيره من الأحجار الكريمة على أساس وزنه وكأنه ذهب خالص، فهل هذا يجوز؟ أنا ما أدري، اللي يعرف أنهم يفصلون، اللي يعرف أنهم يفصلون، لكن لو كان هذا إذا كان بريالات ما في إشكال، أما إذا كان بذهب ما يجوز، أما إذا كان يبيعون ذهب بألماس بريالات ما في شيء، لأنه ذهب بفضة، وإذا اختلف هذا الأجناس فبيعوا كيف شئت ما هي إشكال، لكن الإشكال لا يبيعه بذهب، يعني لا يبدل امرأة تبدل ذهبها بذهب فيه فصوص أو فيه ألماس حتى يعرف هذا من هذا، أما تشتري بريالات ما هي مشكلة لأن الجنس متغير، فإذا تغير فبيعوا أو اختلف فبيعوا كيف شئتم ما دام أنه يد بيد. هل الاستنجاء هكذا يمكن يجزئه، كاتب يزجره أظن، إيه يبدو الاستنجاء يجزي يعني، وكذلك الوضوء إيش سواء، هل الاستنجاء بزمزم وكذلك الوضوء سواء لضرورة أو غير ضرورة يجزي، على كل حال لضرورة أو لغير ضرورة، الوضوء بزمزم وكذلك الاستنجاء به جائز ويرفع الحدث. وذكرت في الجلسة الماضية أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة، ثم ذكرت أن كل موزون أو مكيل ربا، أنا قلت يا جماعة أنه ما يكون إلا في الأصناف الستة، ها؟ أنا ما قلت أنه ما يكون إلا في الأصناف الستة، والإخوان يشهدون أظن، إنما ذكرت الخلاف فيها، قلت أن الظاهرية يقولون أنه لا يجري إلا في الأصناف الستة، وذكرت أقوال العلماء في هذا، وأن هناك من وذكرت العلل، اختلاف في العلة ما هي، هل هي الجنس مع الطعم أو هي الجنس مع الطعم والاقتيات أو هي الجنس مع الكيل والوزن، وقلنا إنه الجنس مع الكيل أو الوزن، وأن هذا هو مذهب الحنفية ومشهور مذهب أحمد، كل هذا ذكرناه بالأمس، فعلى كل حال سامحك الله وأعتذر إذا كانت العبارة كانت غير واضحة، والله أعلم، وصلى الله على